هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من تفسير سورة المائدة.
عن الله عز وجل مخلوق بائن من الله، وإرادة الثواب صفة في ذات الله، لكنهم يقرون بالإرادة، يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع. وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح. الإرادة يقولون نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص، يعني كون يخصص مثلا الإنسان على هذا الوجه قائم يعني مستطيل القامة، يريد بعقل وما أشبه ذلك، وخصص البعيد بخصائصها والشاة بخصائصها والشمس بخصائصها والقمر بخصائصه، هذا يدل على إيش؟ على إرادة، لأنه لولا الإرادة لكان المخلوقات كلها سواء. لكن نعم، لكنهم يقولون التخصيص يدل على الإرادة. دلالة الإرادة، التخصيص على الإرادة دلالة خفية ما كل إنسان يعرف، حتى طلاب العلم ما يعرفون إلا إذا قرأوا. لكن دلالة النعم على الرحمة واضحة ولا غير واضحة؟ ها؟ دلالة النعم على الرحمة واضحة، كل يعرف أن من رحمة الله أن جعل الليل والنهار وجعل الأمطار والأنهار وغير ذلك، يعرفها الخاص والعام. العجيب أنهم يقول الرحمة لا نثبتها لانتفاء دلالة العقل عليها، والإرادة نثبتها لدلالة العقل عليها. فيقال سبحان الله، أيما أبين، دلالة العقل على الرحمة، يعني دلالة العقل على الرحمة أو على الإرادة؟ على الرحمة لا شك. نعم، في هذه الآية الكريمة فوائد. أولا، حث الإنسان على التوبة حتى لو ظلم، لقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، والله تعالى لم يقل هذا لمجرد الخبر، بل لأجل عبد الله، لأجل إيش؟ لأجل أن الحث على التوبة. ومن فوائد هذه الآية أن التائب من الظلم مهما كان حتى من الشرك إذا تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، وإنما قلنا ذلك لأن الظلم يشمل الشرك، كما قال الله تعالى عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك محمد إن الشرك لظلم عظيم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فعل المعاصي وترك الواجبات ظلم، لقوله امشوا معي من بعد ظلم، وهذا واضح أن النفس عند الإنسان أمانة يجب أن يسعى لها بما هو الأصلح والأنفع، فإذا خالف فهو ظالم خائن للأمانة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في التوبة من الإصلاح، لقوله وأصلح، ولكن هل الإصلاح شرط للتوبة في جميع الأعمال أو شرط للتوبة في ذلك العمل الذي وقع فيه الظلم؟ الثاني، ولهذا نقول الصحيح أنه يجوز أنه يجوز أن يتوب من ذنب مع الإصرار على غيره، أنه لا يستحق أن يسمى تائبا على وجه الإطلاق، بل يقيد أنه تائب من كذا. إذن أصلح أي ما فسد بظلمه، وإن لم يكن أصلح جميع أحواله. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد توبة الله على من تاب وأصلح، لقوله فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه. وقد مر علينا شروط التوبة قريبا وأنها خمسة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم حيث يختم الأحكام بما يناسبها من أسماء الله لقوله إن الله غفور رحيم. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل غفور رحيم. ثم قال الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ألم تعلم الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، كل من يصح توجه الخطاب إليه فإنه داخل في قوله ألم تعلم، لأن نرى أن خطاب المفرد في القرآن الكريم يشمل كل من يتأتى خطابه، أو كل من أو نقول كل من يصح توجيه الخطاب إليه إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون خاصا به. فمثلا ألم نشرح لك صدرك، من هذا خاص، لكن إذا جاء غير إذا جاء من غير أن يكون هناك دليل على أنه خاص بالرسول فإن القرآن يخاطب كل الناس، فإنه يحمل على إيش؟ أنه موجه إلى كل من يصح توجه الخطاب إليه. وقد ذكرنا فيما سبق الخلاف في هذا، هل هو موجه للرسول أولاً ثم لغيره ثانياً، أو لغيره أولاً ثم لغيره تأسياً، أو لكل من يصح منه الخطاب، وهذا هو الأولى. ألم تعلم أيها المخاطب أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وأتى بهذه الآية في مكانها اللائق، لأن ما سبق كله في إقامة حدود، فلعل النفس تقول لماذا هذه الشدة، لماذا هذه الضوضاء؟ فقال عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ والاستفهام هنا ليش؟ للتقرير. له ملك السماوات والأرض، إذا كان له ملك السماوات والأرض فإنه يحكم بما شاء ويفعل ما شاء، ولهذا قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. في هذه الآية قدم التعذيب على المغفرة، في آية أخرى قدم المغفرة على التعذيب، والمناسبة واضحة، لأن هنا الكلام على إيش؟ على الحدود والعقوبات، فناسب أن يقدم التعذيب على المغفرة. وقوله عز وجل يعذب من يشاء، لا تظن أن الله إذا قال يفعل ما يشاء يحكم ما يشاء يحكم ما يريد، لا تظن أن الأمر على غير حكمة، بل يعذب من يشاء إذا اقتضت الحكمة تعذيبه، ويغفر لمن يشاء إذا اقتضت الحكمة أن يغفر الله له. ولهذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، نعم قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله والله على كل شيء قدير ختم به هذه الآية، ومن قدرته عز وجل أن أمر بعقوبة الجنات على الوجه المذكور. القدرة هي فعل الشيء بدون عجز، فالله تبارك وتعالى يفعل ما شاء بدون عجز. قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. القوة وش ضدها؟ الضعف. نعم قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، لكن القدرة ضدها العجز. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة، والقوة تكون من ذي الإرادة وغيره. فالإنسان يقال قادر ويقال امشي. ويقال قوي، الجدار يقال قوي ولا يقال قادر، لأن القدرة لا تكون إلا من ذي إرادة، والله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولاً تقرير عموم ملك الله عز وجل بقوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الملك العام للسماوات والأرض خاص بالله، دليله تقديم الخبر في قوله له ملك السماوات والأرض. قال علماء البلاغة: وتقديم ما حقه التأخير إيش؟ يفيد الحصر والاختصاص. ومن فوائد الآية الكريمة أن ملك السماوات والأرض لله، لا يشارك فيه أحد. قال الله تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة واختصاص ملك السماوات والأرض بالله، وبين قول الله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانه وما أشبه ذلك من إثبات الملك للمخلوق؟ فالجواب سهل: ملك الله عز وجل عام، يتصرف كما شاء وفي كل شيء. ملك الإنسان خاص ومقيد أيضا، لا يتصرف الإنسان في ملكه كما شاء، أليس كذلك؟ ممنوع من الربا، ممنوع من الغش، ممنوع من الجهل، من المعاوضة المجهولة، بل ممنوع من أن يتلف ماله. فالملك إذن قاصد تصرفا وعينا، حتى الأعيان ما يملك الإنسان منا كل شيء، يملك ملكه الخاص، لكن ملك الله عز وجل عام في كل شيء، في الأعيان والتصرف فيها. ولذلك ليس لنا الحق أن نتصرف فيما ملكنا الله إلا بإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة والمغفرة لله عز وجل، وذلك لكمال سلطانه. لكن اجزم أنه لن يعذب أحداً إلا بذنب، إلا بذنب يسحق العذاب عليه. ومن فوائده من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله: يعذب من يشاء. ولا شك أن الله عز وجل له المشيئة التام، ما شاء. يقول المسلمون كلهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن قال قائل: مشيئة الله في أفعال واضحة، يعني كونه ينزل المطر وينبت النبات ويخلق السماوات والأرض ويحيي ويميت، هذا واضح، لكن هل له مشيئة في أفعال العباد؟ أجيب: نعم، له مشيئة في أفعال العباد. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، كرر مرتين ليبين أن فعلهم بمشيئة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل على كل شيء لقوله: والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهل يستثنى من هذا العلم شيء؟ أبدا لا يستثنى شيء، هو قادر على كل شيء ولا استثناء فيه. نعم. ونقف على هذا على رأس الحزب، لأنه على رأيكم انتهى وقت الدراسة إلى أن تنتهي الاختبارات إن شاء الله. نعم. الله أكبر. نعم.
إذا كان العبرة في حد الزاني وهو الرجل إفلاك نفسه وقتله، وورد في بعض الحديث ماعز أنه لما أراد الحروب وبلغ نفسه من ذلك قال هل لك الموت يعني تاب الله عليه. إذا قال نعم. قائل لو قطعت يده ثم أراد أن يعيدها
ما يعيد، إذا عاد ما صار له فائدة، ما صار لك هذا إنه ذكر جزاء بما كسب أنا كاذب. فإذا أعيدت يده ما تبين إن هذا سارق وأنه تقطع يد السارق، فلم تكن نكاله. أما قصة ماعز فقد تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وهذه مسألة إحنا ذكرنا بالما سبق بالنسبة لعدم قطع ذكر الزاني، قلنا لأن فيه حد معلوم بالشرع فلا يتعدى. فيه أيضا معنى آخر، يد السارق إذا قطعت صارت نكال لأنها ظاهرة كل يراها، لكن قطع الذكر من الزاني مستور لا يعلم عنه. نعم نعم يا سليم، بس ترى هذا التفسير يا سليم.
لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا بلغ ما
أنزل. لا يحزنك.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أحسنت بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول ليلة نبتدئ بها تفسير كتاب الله عز وجل بعد غياب طال، وبما أن معنا الآن إخوان وبما أن معنا الآن إخوانا لم يكونوا حضروا من أول دراسة، فإننا نحب أن نلقي شيئا من الأضواء على ما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل. فنقول أولا، معرفة تفسير كتاب الله فرض، إما فرض كفاية وإما فرض عين. وعلى هذا فمن قام بمعرفة تفسير القرآن الكريم فإنه قد قام بفريضة من فرائض الله عز وجل. ووجه كونها فرض كون التفسير فرضا أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن المعلوم أن الله تعالى لم ينزل علينا القرآن لمجرد أن نتعبد بلفظه، بل لنعرف معناه ونطبقه عملا وعلما، وإلا لكانت فائدته قليلة لو كان المقصود مجرد أن نتعبد الله بتلاوته. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فإذا قال قائل إلى أي شيء نرجع في التفسير؟ كتب التفسير كثيرة وتناولها للقرآن على وجوه متنوعة، فإلى أيها نرجع؟ نقول أهم شيء نلاحظ في هذا ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة. وعلى هذا فنحذر من كل من ينحى منحى أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وأسمائه. فإذا عرف أن هذا التفسير من هؤلاء القوم فلنحذره، حتى وإن كان فيه فوائد من الناحية اللغوية أو الفقهية، لكن يجب أن نحذره في مقام إيش؟ العقيدة، لئلا نزل. ولنضرب لها مثلا، ولنضرب لهذا مثلا، الكشاف للزمخشري لا شك أنه تفسير جيد في تحليل المعاني وفي ما يرمي إلى البلاغة، وأن كل من كانوا بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه، حتى إنك لترى العبارة، عبارة الزمخشري بنصها وفصها فيها في هذه التفاسير. لكنه في مسألة العقيدة سيء، يجب الحذر منه، حتى قال بعضهم إنه لا يطلع على ما في كتابه هذا من الاعتزال إلا بالمناقيش، يعني أنه خفي، كما أن الشوكة لا تخرج إلا بالنقاش، كذلك لا يمكن أن يخرج إنسان اعتزاليات صاحب الكشاف إلا بالمناقيش. وضرب إلى هذا مثلا، قال إنه قال، عفى الله عنه وعنه، إنه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ الكلام هذا هل أحد يشعر بأن فيه انحرافا؟ نعم، قد لا يشعر بأن فيه انحرافا، لكن إذا علمنا أن الرجل ذكي وأنه يغلف المعاني بما يخفى على كثير من الناس، فهو يريد بهذا أن ينكر الرؤية، رؤية الرب عز وجل، لأن رؤية الرب عز وجل أعظم فوزا من أن يدخل الإنسان الجنة ويزحزح عن النار، لكن الرجل ذكي، فمثل هذه العبارة يقرأها الإنسان على أنها عبارة سليمة ليس فيها شيء، ولكن ظاهر فيها الرحمة وباطنه من قبله العداء. طيب، إذن على أي تفسير نعتمد؟ نقول أولا أن التفاسير الأثرية، أي التي تفسر القرآن بالأثر عن الصحابة وعن كبار التابعين، هي أولى ما يلتفت إليه، وعلى رأسها تفسير ابن جرير. لكن في تفسير ابن جرير آفة، وهو أنه يطلق التفسير عن الصحابة والتابعين بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي، فإما أن المنية أدركته قبل تمحيصه، وإما أنه يريد أن يكل هذا إلى القارئ. ولهذا إذا مر عليك شيء مشكل من تفسير القرآن بالأثر في ابن جرير أو غيره، فارجع إلى السند، ارجع إلى السند، ربما تجد فيه آفة توجب رد ما روي عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيره. من خير ما نرى من التفاسير تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو تفسير أثري نظري، لكنه أحيانا يتغاضى عن الكلام عن بعض الإسرائيليات أو بعض القصص، وهذه لا شك أنها آفة، لكن كما قلت لكم متى أنكر قلبك شيئا من هذا فارجع إلى الأسانيد أو إلى أصل هذا المتن المروي، قد يكون عن بني إسرائيل، وهو من الأشياء التي رخص فيها حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن التفسير جيد. تفسير المتأخرين تفاسيرهم منها أشياء، منها بعض التفاسير تجد أن الكلام الطويل العريض على الآية، ثم إذا أردت أن تحصل منه شيئا لا تجد شيئا، فهو قش هش فائدته قليلة، اللهم إلا النادر. وعلى كل حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، لكن هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، أني أريد منكم أن تحاولوا أولاً فهم القرآن بأنفسكم. اقرأ الآية، تدبر معناها، ثم سيكون لديك شيء من المعنى. بعد ذلك ارجع إلى أقوال المفسرين، لأن تعويد الإنسان نفسه على أخذ المعاني أو بعبارة ثانية على تفسير القرآن بنفسه يكسبه فهماً كثيراً، لأنه امتثال لأمر الله ليدبروا آياته. لكن لا تجزم إذا كان الأمر ليس بواضح إلا بعد مراجعة كتب التفاسير. ومن المفسرين من ينحى منحا آخر كمسائل فقهية، مثل القرطبي رحمه الله، فإنه ينحى هذا المنحى، تجد تفسيره مسائل كثيرة من مسائل الفقه، وهذا طيب، لا شك أنه طيب ويفيد طالب العلم. المسألة الثانية في التفسير، قال العلماء يرجع أولاً إلى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير، ثم إلى تفسيره بالسنة، ثم إلى تفسيره بأقوال فقهاء الصحابة، ولا سيما من لهم عناية بتفسير القرآن كابن عباس وابن مسعود، ثم إلى كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة. فمثلاً إذا قال لك قائل: ما هي القوة المذكورة في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ننظر في القرآن ما نجد تفسيرا لها، لكن نجد السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن نفسر القوة بأنها رمي، أي تعلم الرمي، والرمي في كل زمان ومكان بحسبه. كان الناس بالأول يرمون بإيش؟ بالنبال وما أشبهه، ثم صاروا يرمون بالبارود، بالبنادق، بالرصاص، ثم صاروا الآن يرمون بالصواريخ قريبة المدى وبعيدة المدى. والقوة والرمي الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل أي رمي يكون، حسب أساليب الحرب التي في وقته. كذلك لو قال لك قائل: ما هو يوم الدين؟ ما هو يوم الدين؟ ننظر القرآن فسره. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني إذن يوم الدين هو اليوم الذي لا ينفع فيه إلا العمل، ولا يملك فيها أحد لأحد منفعة، وأمثال هذا كثير. فإذا نفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم بالسنة ثانيا، ثم بأقوال الصحابة لا سيما المعتنون بالتفسير، ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة كمجاهد. ولا يعني هذا أننا إذا رأينا الآية تحتمل معاني أخرى غير ما ذكر أن نقتصر على ما ذكر، لأن كلام الله تعالى أوسع من أن يحيط به البشر. قد يفهمون معنى ونحن نفهم معنى آخر للآية، لكن إن كان يضاد ما فهمه الصحابة والتابعون فإننا لا نقبل. أما إذا كان لا يضاده فلا مانع من أن نقول الآية إيش؟ واسع، الآية واسع تشمل هذا وهذا، لأن كلام الله واسع. القاعدة الثالثة: قد تكون الآية محتملة لوجهين فأكثر. فماذا نصنع إذا احتملت وجهين فأكثر؟ نقول: أي هذه المعاني أظهر؟ أي هذه المعاني أظهر؟ فإذا كان أحد هذه المعاني أظهر وجب حملها على هذا الأظهر، يجب أن تحمل على الأظهر، لا سيما إذا كان الأخفى يعارض الأظهر، فإننا نأخذ بالظاهر. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، تحتمل معنيين، أحدهما أظهر من الثاني. المعنى الأول إيش؟ أن المراد باليدين هما اليدان الحقيقيتان اللتان يأخذ الله بهما ويقبض. المعنى الثاني القوة، لكن هذا المعنى الثاني بالنسبة للأول ضعيف، ضعيف جدا، فنقول لا يمكن أن نحملها على المعنى الثاني لأن المعنى الأول أظهر، والله عز وجل لا يمكن أن يخاطب عباده فيما هو أظهر ويريد الأخفى، هذا مستحيل، لأن الله قال يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فلا يمكن أن نحمل كلام الله عز وجل على المعنى الأخفى مع وجود الأظهر، بل يتعين أن نأخذ بالأظهر. أما إذا كان المعنيان محتملان يعني أنه صالح لهذا وهذا، فحينئذ إن كان المعنيان لا يتعارضان وجب حمل الآية على المعنيين جميعا ولا مانع، وإن كانا يتنافيان وجب أن نطلب المرجح من خارج، لأن اللفظ اللي بين أيدينا ما في الترجيح، نحتاج إلى مرجح من الخارج. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الليل إذا عسعس قال بعضهم معناها أدبر، وقال بعضهم معناها أقبل، وكلاهما صالح في السياق وفي اللغة العربية، فماذا نقول في مثل هذا؟ نقول نعم تحمل على المعنيين جميعا ولا مانع، لأن كلام الله تعالى واسع. ومثل البحر المسجور، البحر المسجور هل المعناه الذي سيسجر ويكون نارا يوم القيامة، أو المسجور المملوء، أو المسجور الممنوع عن الفيضان على الأرض؟ فيها أقوال، هل كل قول ينافي الآخر؟ لا. هل المسجور ظاهرة في أحدها دون الآخر؟ لا، صالح للجميع. حينئذ نقول المسجور الذي سيسجر كما قال الله تعالى وإذا البحار سجر، والمسجور المملوء كما تقول العرب دلو مسجورة أي مملوءة، المسجور الممنوع كما يقال سجرت الدابة بالقيد أي منعتها من الشرود. فالآية صالحة للجميع، تحمل على إيش؟ على الجميع ولا مانع، لأن كلام الله عز وجل كما قلت لكم واسع. طيب مثال الثاني، مثال آخر قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يرى بعض العلماء أن المراد بالقروء الأطهار، ويرى آخرون أن المراد بالقروء الحيض. هذان المعنيان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما جميعا لأنهما إيش؟ متنافيان، لأنهما متنافيان، إذن لابد من مرجح خارجي. مرجح خارجي، المرجح الخارجي إما من السنة أو من كلام العرب أو من غير ذلك، المهم لابد من مرجح. إذا رجعنا إلى المرجح الخارجي وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأقراء على الحيض فقال للمستحاضة اجلسي قدر ما تحبسك أقراؤك، أو كلمة نحوها. فهنا نقول المراد بالقروء إيش؟ الحيض، يتعين ذلك لدلالة السنة على هذا. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه متى احتملت الآية معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدهما ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. كذلك أيضا من القاعدة الرابعة في التفسير، هل يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه أو لا يجوز؟ لا يجوز. ومعنى تفسيره بالرأي أن تحمله على ما تعتقد، فتجعل القرآن تابعا لرأيك وعقيدتك. وهذا يقع كثيرا في أهل الأهواء، يحملون القرآن على ما يعتقدون فيكونون قد قالوا في القرآن برأيهم، وهذه آفة قل من يسلم منها. حتى الفقهاء رحمهم الله تجدهم إذا مرت بهم النص وهو على خلاف ما يرونه تجدهم يحاولون أن يسلبوه إلى إيش؟ إلى ما يرونه، وهذا لا يجوز. هذا يعني أن الإنسان جعل نفسه مشفعا مع الله، فالله يريد كذا وهو يحمله على غيره، وهذا من أعظم المحرمات، تحريف الكلم عن مواضعه. نعم لو فرض أنك حملته على غير ظاهره لدليل من القرآن والسنة فلا بأس، لكن لمجرد أنك تعتقد خلاف ما يدل عليه الظاهر هذا لا يجوز أبدا ولا يحل، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه ومن اتخاذ الإنسان نفسه مشرعا مع الله. وهذا تجدونه كثيرا عند الفقهاء رحمهم الله في بعض المسائل، تجد أن الإنسان يحرف الدليل تحريفا ظاهرا من أجل أنه يعتقد خلاف ما يدل عليه. ولهذا أمثلة، مثلا يرى الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان أن الرجل لا يجوز أن يتطهر بفضل طهور المرأة، ويجوز للمرأة أن تطهر بفضل طهور الرجل، ثم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. ماذا نقول الآن؟ تناقض. كيف يستدل بهذا الحديث على منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز تطهر المرأة بفضل طهور الرجل، مع أن الحديث واحد، الحديث واحد. الذي يحمل على هذا هو اعتقادهم أن هذا هو الصواب. وكذلك حديث عائشة المشهور: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. هذا الحديث حمله بعض الفقهاء على أن المراد به النذر، وقال إن المرأة إذا مات وعليه صيام فرض رمضان أو كفارة فإنه لا يصام عنه. فلننظر يا أخوان، ما الذي حملهم على صرف الحديث عن عمومه؟ اعتقادهم أن الفرائض يكلف بها الإنسان بنفسه، ولا أحد يصوم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فانظر كيف حملوا الحديث على مسائل نادرة الوقوع وصرفوه عن مسائل كثيرة الوقوع. أيما أكثر، أن يموت الإنسان عن صيام رمضان أو عن صيام نذر؟ الأول أشد، وهذا خطأ في الاستدلال. وقد مر علينا في اقتضاء الصراط المستقيم قبل كم ليلة أن الشيخ الإسلام رحمه الله نبه على هذا، أنه لا يجوز أن تحمل النصوص على المسائل النادرة وتحمل المسائل وتترك المسائل الكثيرة الوقوع. يتعلق بالقرآن وتفسيره مراعاة المعاني، مراعاة المعاني. فإن بعض الناس يقف موقفا لا يتلائم مع المعنى، وهذه مسألة تحتاج إلى فهم الإنسان لا إلى الرموز الموجودة في المطبوعات في المصحف، لأن بعض الرموز خطأ واضح، لكن ترجع إلى فهم الإنسان. أضرب لكم مثلا، قال الله تعالى: أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون. بعض الناس يصف فيقول أم لهم آلهة من الأرض هم يشركون، وهذا يفسد به المعنى، لأن جملة هم ينشرون مستقلة عن التي قبلها، ومعناها أم لهم آلهة من الأرض أهم ينشرون، يعني أهذه الآلهة تنشر تحيي الأموات، فتكون الجملة هنا مستأنفة وهي استفهامية أيضا، حذف منها حرف الاستفهام لإبطال دعوى هؤلاء لآلهتهم التي يعبدونها. كذلك أيضا بعض الناس يقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيقرأ لا تقربوا الصلاة، وهذا لا يجوز، لأنه إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم استأنف فسد المعنى، فسد المعنى تماما. أما قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا بأس أن تقف على قولك على قوله فويل للمصلين. لماذا؟ لأنها رأس آية، والله تعالى أعلم بكتابه، فإذا كانت رأس آية قف ولا مانع، وإن تعلق ما بعدها بما قبلها. ثم قد يكون فيه فائدة في الوقوف، إذا قرأت فويل للمصلين سكت اللي يسمع يقول كيف هذا، ينتبه، تجده متشوفا لما يأتي بعدها. فإذا قرأت الذين هم عن صلاتهم ساهون برد قلبه وانشرح صدره، فيكون في كون في جعل ذلك رأس آية يكون فيه هذه الفائدة. كذلك أيضا من جهة تحزيب القرآن، شيخ الإسلام رحمه الله انتقد التحزيب الموجود في بعض الأحيان، تجد أن الحزب يقف على آية ما بعدها متعلق بها، تعلق الروح بالجسد، لكن مكتوب مثلا حزب ثلاث أرباع حزب ثمن وما أشبه ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما هكذا حزبه الصحابة، الصحابة يحزبون ولكنهم يراعون المعنى، فإذا كان باقي على تمام المعنى سطر أو سطران أخر التحزيب، وهذا صحيح. في بعض الأحزاب تجد تعجب كيف هذا آخر الحزب وما بعده متعلق به تعلقا واضحا. هذا ما يحضرني الآن من الكلام على شيء من قواعد التفسير، وقد ألفنا كتاب صغير في قواعد التفسير موجود في المعاهد يدرس، فمن شاء فليرجع إليه. نعم.
فهم
الإنسان
للآية، هل لابد من هذا
الترتيب
يرجع إلى الترتيب وراء أول من السنة من أخبار الصحابة؟ هل الإنسان قد يفهم الآية من
رجوع
إلى كلام
الصحابة
فقط أو إلى كلام بعض المفسرين فقط؟
لا، مو لازم يرجع، لكن إذا اضطر إلى مراجعة التفسير يرجع إلى هذا، ولكن إذا كان فهم من أصل ما يحتاج إلى الرجوع. فمثلا إذا قال قائل كيف أتوضأ، هذا واضح في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ما حاجة أرجع إلى التفسير.
إذا شيخ متى يعني مقاهي العلماء بهذا الترتيب؟
نعم.
متى نرجع إليه؟
عند الاختلاف، عند الاختلاف لا بد أن نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. ما في مانع، هذا عام، هذا كاللقاء المفتوح. جاء الوقت. نعم.
يقول بعض المفسرين المعاصرين يربط بين آيات القرآن وبين الاكتشافات العصرية.
نعم، بعض المعاصرين الآن يحاول أن يربط الاكتشافات العصرية بالقرآن، لكن بعضهم يتجاوز ويفرط فيها ويفسر القرآن بما يطابق الحاضر وهو بعيد عنه. لكن إذا كان المعنى قريب فلا بأس. مثلاً أنا رأيت بعض الناس أول ما قيل إنهم وصلوا إلى القمر صار يدندن على تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال إن هؤلاء نفذوا إلى أقطار السماوات، وأن المراد بالسلطان هو العلم. هذا حرام، ما يجوز تفسير الآية بهذا المعنى، حرام لا إشكال فيه، لأن الآية ظاهرة جدا في أن هذا من باب التحدي وأنهم لا يستطيعون. والله يقول: من أقطار السماوات والأرض. من أقطار، هل أحد نفذ من أقطار السماوات؟ يعني لو قلنا نفذ من أقطار الأرض وتعدوا الجاذبية، ما نفذ من أقطار السماوات. والآية واضحة في أنها يوم القيامة، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فإذا شقت السماء. واضح جدا أن هذا يكون يوم القيامة. ثم من قال إن السلطان هو العلم في الآية هذه؟ صحيح إن السلطان يأتي بمعنى العلم مثل إن عندكم من سلطان بهذا، لكن في هذه الآية أن المراد بالسلطان القدرة، لأنه قال: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان لكم. فالسلطان يأتي بمعاني متعددة في كل موضع بحسبه. أنا قصدي أن هؤلاء الذين يفسرون القرآن بما حدث بعضهم يفرط بهذا ويتجاوز الحد، ولم يعلم أنه ربما يأتي يوم من الأيام تكون النظرية التي حمل عليه القرآن نظرية خاطئة، وحينئذ يخطأ مدلول القرآن. نعم.
أحيانا في القرآن تكون الآية قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة.
إيش؟
قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن وإما بالسنة على الترتيب، ولم يذكر فيها تفسير يذكره هذا المستدل بها، لكن اللفظ يحتمله لغة.
نعم.
مثلاً: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن، يجعلها على باب الشقة مثلاً.
ها.
أو لا تسأل عن شيء أن تبدل في نفسك.
نعم. وهل ما يسأل؟ هذه يعني معناه إن بعض الناس يستعمل الآيات أو الاستدلال بالآيات في معاني غير مقصودة. مثلاً كثيراً ما نرى على المنازل أو على الأسواق التجارية أو حتى على الإدارات: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا العمل، الله عز وجل يراه والمؤمنون الموجودون يرونه، لكن الرسول ما يراه، فكيف نكذب ونقول سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ هذا لا يجوز. كذلك أيضا ربما تطبق الآية على غير المراد، أيضا لا يجوز، لأن تحويل الآية إلى المعنى الذي اختاره هذا الرجل حرام إذا لم تدل عليه. نعم سليم. اي والله هذا صحيح، انه فيها اشكال. يعني مثلا لو رجع الانسان مثلا الى تفسير الزمخشري واعجبه بلاغته وحسن اسلوبه، ولكنه صغير ما يعرف، لا بد من ان ينبه على هذا ويقال: خذ ما يتعلق بالبلاغه وما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالمعنى، لكن مساله العقيده احذر. ينبه على هذا. أي نعم. يعني المناسبة بين الآيات حقيقة أنها من علم التفسير، وينبغي الإنسان إذا أمكن أن يعرف المناسبة بين الآية والآيات التي قبلها، لكن المبالغة في هذا والتكلف لا داعي له، لأن حسبنا أن نقول الله أعلم بمراده، وإذا قال سأل الله أعلم فيما لا يعلم فهذا خير. ولهذا بعض الآيات لا يمكن أن تعرف المناسبة، مثل حافظوا على الصلاة والوسطى في سياق المعتدات، هذه ما تقدر تعرف المناسبة. وهذه من الحكمة أن يقطع الله تبارك وتعالى أطماع الخلق في أن يحيطوا بكلامه علما. لا شك أن هذا المنهج غلط، الرجوع إلى اللغة مطلقا غلط، لأننا لو رجعنا إلى هذا وقلنا أقيموا الصلاة، فالصلاة في اللغة أي أقيموا الدعاء، لا هذا غلط. نعم. والله حسب الاسم والعنوان كتاب تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله، لأنه معنون بقوله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. نعم، وابن كثير لا بأس، لكن ما هو من جنس أضواء البيان. نعم،
إيش في هذا الزمان؟
في هذا الزمان
أصبح قليل من يريد التفسير من العلماء.
أصبح
قليل من يريد التفسير من العلماء.
نعم.
صعب أن تجد. فهل نقول لطالب العلم اتجه للقراءة ولكي يملأ هذا الفراغ؟
والله أنا رأيي أن طالب العلم يجب أن يعتني بالتفسير. الآن طلبة العلم كثير منهم يعتني بالعقيدة وهذا طيب، كثير منهم يعتني بالفقه وهذا طيب، كثير منهم يعتني بالحديث وهذا طيب، لكن قليل فيما أرى، والعلم عند الله، قليل من يعتني بالتفسير، وهذا من العجائب. القرآن الكريم مملوء من كل خير، أحيانا تحاول أن تطلع على حكم مسألة من المسائل في كلام الفقهاء وتحاول هذا ما تجد، وإذا هي بالقرآن موجودة. والله عز وجل يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولهذا القرآن فيه كنوز عظيمة، حتى الإنسان يقف أحيانا يتأمل ما وجه ارتباط هذا بهذا، أو ما وجه هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو ما أشبه ذلك، فعليك بالتفسير. نعم. هو لا بد أن يأخذ هذا وهذا، حتى لو أراد أن يقرأ التفسير وحده ما بدون أن يسبق له شيء من علم الآلة، يعني علم اللغة بأنواعه، يمكن لا يدرك شيئا. الله أكبر.
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي قوله لا يحزن قراءتان يحزن ويحزن، وكلاهما سبعيتان صحيحتان، أي لا يجعلك تحزن من قول هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، يسارعون فيه أي يتسابقون فيه. والكفر هو في اللغة الستر، ومنه سمي الكافور أو الكفر الذي هو وعاء طلع النخل، لأنه يستر الطلع الذي في جوفه. والمراد بالكفر هنا الكفر بالله عز وجل. والكفر بالله يدور على شيئين، إما الجحود وإما الاستكبار، إما الجحود والإنكار يعني التكذيب، وإما الاستكبار مع الإقرار. كفر إبليس من أي نوعين؟ من الاستكبار، لأنه مؤمن لكنه مستكبر والعياذ بالله. وكفر قريش الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحدا، هذا كفر إنكار وتكذيب. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، من هنا بيان للاسم الموصول الأول الذي هو الذين يسارعون. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، ومن الذين هادوا. الذين قالوا آمنا بأفواههم، بأفواههم متعلقة بقالوا، أي قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم، وهذا الوصف ينطبق تماما على المنافقين، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء في الكفر كاليهود والنصارى، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني اليهود. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، بين الله تعالى أحوال اليهود الذين هادوا، وهم الذين قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك من المعصية إلى الطاعة. ويسمون الذين هادوا ويسمون اليهود، أما التسمية الأولى فلقولهم إن هدنا إليك، وأما الثانية فنسبة إلى أبيهم يهوذا. يقول عز وجل: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. سماعون للكذب أي قابلون له، يقبلون الكذب من أحبارهم الذين يقولون إن محمداً ليس بنبي، وهذا من أكذب ما يكون، بل هو أكذب شيء بعد الكذب على الله عز وجل. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، قول سماعون لقوم آخرين تحتمل معنيين: المعنى الأول أنهم سماعون للكذب ممن أتوك وممن لم يأتوك، فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان سواء كان يأتي إليك أو لا يأتي. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي سماعون لكذبهم، فيكون الله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين هادوا يسمعون الكذب، ويسمعون للكذب مطلقا، ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قوله سماعون، والاحتمال الثاني في قوله سماعون لقوم آخرين، أي يسمعون منك ليوصلوه إلى قوم آخرين، فكأنهم واسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من ينقلون إليه الخبر، يعني سماعون لك من أجل إيش؟ من أجل قوم آخرين يوصلون ما يقول ما تقوله إليه، فإذا أوصلوه إلى هؤلاء القوم الآخرين حرفوه وبدلوه وغيروه، ولهذا قال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني أن القوم الآخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يحرفون الكلم من بعد مواضعه. والتحريف بمعنى التغيير، أي يغيرونه عن وجهه، فيقول المراد كذا المراد كذا على خلاف ما أراد الله ورسوله. وهل المراد أنهم يحرفون الكلم من التوراة أو الكلم من التوراة وغيرها؟ الأولى العموم، الأولى العموم، فهم يحرفون الكلم من التوراة ويحرفون الكلمة من القرآن. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعين لهم شيئا معينا، حكما معينا يعينون لهؤلاء القوم الذين ينقلون إليهم الأخبار شيئا معينا، حكما معينا، فيقولون إن أوتيتم هذا ممن من محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه واقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني احذروا أن تقبلوه. فصار الآن هؤلاء الأحبار الذين ينقل إليهم الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقولون لأتباعهم اعرضوا على هذا على محمد، فإن أعطاكم إياه فخذوه وإلا فاحذروا. وضرب المفسرون لهذا مثلا بقصة الرجم، كان الرجم أعني رجم الزاني محكوما به في التوراة، وكانت بنو إسرائيل ترجم من زنى، فلما كثر الزنا في أشرافهم صعب عليهم أن يرجموا أشرافهم، فقالوا لا نرجم ولكننا نحمم الوجه، أي نسوده، ونركب الزانيين على حمار كل واحد منهما مستدبر الآخر، ونطوف بهم في الأسواق فقط ولا نرجو. فقدر الله عز وجل أن يزني منهم، أي من اليهود، رجل وامرأة، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحبارهم إن آتاكم محمد هذا، يعني إيه؟ تسويد تحميم الوجه والطواف في البلد فخذوه، وإن لم يعطكم وأمر بالرجم فاحذروا. وهذا مثال وليس حصرا لمعنى الآية، بل المراد أنهم يعينون أي الأحبار أحكاما لعامتهم، ويقولون إن حكم بها محمد فاقبلوها وإن لم يحكم فاحذروا. يقولون إن نعم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون، وتحريفهم الكلم هنا تحريف معنوي، بمعنى أنهم جعلوا الرجم منسوخا وأنه لا يجب العمل به. وسنذكر إن شاء الله في الفوائد أن التحريف ينقسم إلى قسمين. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته أي ضلاله فلن تملك له من الله شيئا، وهذا تسليه للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله إذا أراد فتنة أحد فإنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يرد هذه الإرادة، بل لا بد أن يقبل. ولكن هل إرادة الله لفتنة أحد من الناس مبنية على غير حكمة؟ لا، بل هي مبنية على حكمة. الحكمة ذكرت في قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذن هو السبب، فلما علم الله أن ليس في قلوبهم خير أزاغها الله، كما قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن نقول ومن يرد الله فتنته أي إضلاله فلن تملك له من الله شيئا، هذا في من هو أهل إيش للإضلال، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى أولئك الذين، أولئك المشار إليهم هؤلاء اليهود الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، إن أوتيتم هذا يعني ما نريد من الحكم فخذوه وإن لم تدعوه فاحذروا. أولئك يعني هؤلاء القوم الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. والإشارة بما يدل على البعد ليس لرفع شأنهم ولكن لإبعادهم عن الثناء وأن يكونوا على حق. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من أي شيء، من الشك والشرك والإلحاد وغير ذلك، وإنما ذكر القلوب لأن القلوب هي محل الصلاح والفساد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لهم في الدنيا خزي أي ذل وعار، وذلهم وعارهم أما من جهة اليهود فبقتالهم والغلبة عليهم، وقد حصل والحمد لله ذلك، فإن قبائل اليهود الذين في المدينة كلهم منهم من قتل ومنهم من جلي، فهذا خزي في الدنيا. المنافقون خزيهم أن الله سبحانه وتعالى بينهم وكشف عوارهم كما قال الله تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناكهم إيش فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أسماء أناس من المنافقين وأخبر بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولهذا يقال إنه صاحب السر. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رسول لقوله يا أيها الرسول، ومنها تعظيم الله تعالى لرسوله لأن صيغة النداء بهذا على هذا الوجه من علامة التعظيم، كما تقول يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الكريم وما أشبه ذلك، فهذه الصيغة من النداء تفيد التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومن فوائد هذه الآية تقوية النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقوية قلبه وتسليته في قوله يحسنك الذين يسارعون في الكفر، يعني لا يهمنك أمرهم، فإن عاقبتهم أن لهم في الدنيا خزيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يختلفون في الكفر، فمنهم من يسارع فيه بخطى حثيثة ومنهم من هو دون ذلك، لأنه قسم لا يحسنك الذين يسارعون في الكفر، يعني وهناك أناس لا يسارعون فيه، فالداعي للكفر هذا مسارع فيه أو لا مسارع فيه، وغير الداعية غير مسارع، لكن الداعية مسارع فيه وهو واضح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على القلب، لقوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فالإيمان باللسان ليس إيمانا حتى يكون مبنيا على إيش؟ على إيمان القلب، وإلا فإنه لا ينفع صاحبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان محله القلب، لقوله ولم تؤمن قلوبهم. ولكن إذا قال قائل: ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بضوالهم؟ فالجواب بلى، نحن مأمورون بهذا، لكن من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضيه حاله، كما لو كان معلنا للنفاق فهذا لا نسكت عنه. أما من لم يعلن بنفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهر، والباطن إلى الله. كما أننا لو رأينا رجلا كافرا فإن نعامله بإيش؟ معاملة الكافر، ولا نقول إننا لا نكفره بعينه، كما اشتبه على بعض الطلبة الآن يقولون: إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفر بعينه. كيف لا أكفر بعينه؟ إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه، لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فيقال هذا غلط عظيم. نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر. فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا: هذا كافر، بملء أفواهنا. وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافر، ونعين ونلزمه في أحكام الإسلام، فإن لم يفعل قتلناه. أما في أمر الآخرة فنعم، لا نشهد لأحد معين، لا بجنة ولا بنار، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذلك في القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من هو سماع للكذب نقال للكذب، بمعنى أنه يصدق الكذب ولا يتحرى فيه ويقبله، وأيضا ينقل الكذب، ينقل الكذب، وهذا شيء مشاهد. فينبني على هذه الفائدة أن من كان هذه حاله فبه شبه من اليهود الذي يقبل الكذب ويتحدث به ويأخذه مسلما مشابه لليهود، والذي ينقل الكذب كذلك مشابه لليهود. فمن كذب أو صدق بالكذب فإنه مشابه لليهود بلا شك، وهذا يقتضي الحذر من هذا الخلق الذميم. ومن فوائد هذه الآية تعاظم اليهود، أعني أحبارهم، واستكبارهم عن الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يظنون أنهم إذا حضروا فهذا ذل وصغار، لكن الله أذلهم وأصغرهم والحمد لله بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان هذا الوصف الذميم من اليهود، وهو تحريف الكلم، والمراد بالكلم هنا الوحي الذي جاءت به الرسل، التوراة والقرآن وغيرها. قال العلماء: والتحريف نوعان، الأول التحريف المعنوي، والقائلون به كثير، والثاني التحريف اللفظي، والقائلون به قليل. أما الأول التحريف المعنوي فهو أن يصرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أراد الله ورسوله، سواء في الأمور العقدية أو في الأحكام الفقهية. إذا صرف النص عما لا يريد الله ورسوله فإنه محرف للكلم، وهذا كما قلت لكم كثير. الثاني التحريف اللفظي هو أيضا محرم لكنه قليل، وذلك لأن المحرف تحريفا لفظيا إن كان لا يتغير به المعنى فلن يقدم عليه لأنه لا يستفيد، ولكن سوف يظهر الناس عليه حتى العام يرد عليه، وإن كان يتغير به المعنى فقد جمع بين التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. فالذي يقول إن الله استوى على العرش، لكن معنى استوى استولى، هذا محرف تحريفا معنويا. والذي قرأ وكلم الله موسى تكليما، هذا محرف تحريفا لفظيا ومعنويا، لأنه إذا قال كلم الله موسى تكليما صار الكلام من موسى، وهذا تحريف معنوي. وإذا نصب لفظ الجلالة فهو تحريف لفظي. والذي يقول الحمد لله رب العالمين محرف تحريفا لفظيا، لأن المعنى لا يختلف لكن اللفظ يختلف، وكل أنواع التحريف المعنوي واللفظي محرم. ثم إن تعمد الشيء مع علمه بمراد الله ورسوله فهذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه قال على الله ما يعلم أن الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحريف المذموم هو الذي يقع بعد معرفة الإنسان للحق، لقوله من بعد مواضعه، وفي الآية الأخرى عن مواضعه، فهم يريدون أن يزيلوا الكلم عن مواضعه. أما الإنسان الذي تأول بتأويل سائق فإنه لا يذم ولا يعد فعله تحريفا يأثم به، وإن كنا قد نعد تحريفا نأثم به إذا كنا وافقناه ونعلم أنه غير على غير صواب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من حرف الكلم عن مواضعه من هذه الأمة ففيه شبه مذنوب، ففيه شبه باليهود، فيقتضي التحذير من تحريف الكلم عن مواضعه لئلا يقع الإنسان في مشابهة اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، لقوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن فوائدها ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحق إلا ما وافق أهواءهم، وإذا لم يوافق أهواءهم ذهبوا يتطلبون الرخص من هذه الأمة، فإن كثيرا من الناس على هذه الموال، إذا أفتي بما تطمئن إليه نفسه قبله، وإلا ذهب يطلب آخرين يفتونه بما يشتهي. فهذا نقول إن فيه شبها من اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة كراهة أحبال اليهود للحق، لقوله وإن لم تؤتوه فاحذروا، لم يقل فلا تأخذوه، قال فاحذروا، وهذا أشد وقعا من قولهم إيش فلا تأخذوه، إن أوتيتم هذا فخذوه، وكان مقتضى المقابلة أن يقول وإن لم تؤتوه فلا تأخذوه، لكن قالوا احذروا، وهو أشد وقعا من قولهم لا تأخذوه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، وأنها شاملة حتى لإرادة الإنسان، لقوله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. واعلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة، وإرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة. فهنا من يرد الله فتنته هي إرادة كونية، أي من يشاء الله إرادته، نعم فتنته، من يشاء الله فتنته. وفي قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنه لو كانت إرادة قدرية لتاب الله على جميع الناس، لكنها إرادة شرعية بمعنى أن الله يحب أن يتوب عليه. طيب، إذن الفرق بين الإرادتين من حيث حقيقتيهما أن الإرادة الشرعية بمعنى إهاب، ما وصلنا إلى تقع ولا تقع. طيب، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة. طيب، الفرق بينهما الإرادة الكونية لا بد من وقوع مراد الله بها، لا بد من وقوع المراد، والإرادة الشرعية نعم قد يقع وقد لا يقع. والفرق الثاني أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. فإذا قال قال: هل الله يريد الكفر؟ قلنا فيه تفصيل بالإرادة الكونية نعم، بالإرادة الشرعية لا. وبه نعرف ضلال من يقول كل ما أرى كل ما وقع فهو محبوب إلى الله، وهذا غلط، لأن لو أخذنا بهذا لازم من ذلك أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان، وهو عز وجل لا يحب هذا ولا يحب الفساد. ولو قال قائل الإيمان هل هو مراد لله كونا أو شرعا؟ فالجواب إن وقع فهو مراد كونا وشرعا، وإن لم يقع فهو مراد شرعا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا أحد يملك أن يغير مراد الله، لقوله فلن تملك له من الله شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار على الصلاح والفساد على القلب، لقوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان المستدل أن ينظر إلى النصوص من جميع الجوانب، وذلك أنك إذا نظرت إلى قوله أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لقلت إن إرادة الله تعالى لتطهير القلب مجرد مشيئة، لكن إذا قيدتها بالنصوص الأخرى عرفت أن عدم إرادة الله تطهير قلوب هؤلاء لأنهم ليسوا أهلا لذلك، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما يتضح هذا جليا في قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنها شاهد واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يطهر قلبه وأن يعتني بأعمال القلب، واعتناء المرء بأعمال القلب أشد، يجب أن يكون أشد من اعتنائه بعمل الجسد، لأن عمل الجسد في الواقع يقع من كل إنسان من مؤمن ومنافق، لكن عمل القلب هو المهم. أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء القوم لهم الذل والعار في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ومنها أي من فوائد الآية الوعيد لهؤلاء لعلهم يرجعون
فإن الوعيد على المعصية من أسباب العدول عنها بحيث لا يقدم عليها، وإذا أقدم استعتب وتاب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن لبني آدم دارين، هما الأخ نعم الدنيا والآخرة. طيب الدنيا يكون عذابها إما من الله وإما من عباد الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذا على أيدي الرسول وأصحابه، وقد يكون من الله عز وجل كما إذا ابتلوا بالأمراض والقحط والجد وغير ذلك. عذاب الآخرة من أين؟ من الله وحده، لا أحد يستطيع أن يعذب أحدا في الآخرة ولا أن يثيبه. ثم قال الله تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكلون للسحت. قوله سماعون للكذب خبر مبتدا محذوف، أي هم سماعون، والمعنى نعم. وذكر سماعين الكذب هنا للتوكيد والتوطئة في قوله أكالون للسحت، فهؤلاء جمعوا بين أمرين، بين فساد الكذب وفساد الغذاء، بين فساد القول أقصد، بين فساد القول وفساد الغذاء، فهم سماعون للكذب يقبلونه ويتحدثون به ويأخذونه مسلما، أكالون للسحت أي للمال الحرام. وفيها قراءتان: للسحت بسكون الحاء وللسحت بضم الحاء، مثل نهر وإيش نهر ونهر. طيب أكالون للسحت، السحت قلت لكم كل مال محرم، يدخل فيه الرشوة وهي شائعة في اليهود، ويدخل فيه الربا وهو أيضا شائع في اليهود، ويدخل فيه الغش والخيانة. والقاعدة أن السحت كل إيش كل مال محرم، يعني كل مال اكتسبه الإنسان بالمحرم فهو سحت. وسمي سحتا لأنه لا بركة فيه، فهو مسحوت البركة، وهو أيضا يسحت المال الآخر. فالسحت إذن وصف في نفسه ووصف في غيره، أما كونه وصفا في نفسه فلأنه هو نفسه لا بركة فيه، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في من كسب مالا محرما أنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. أسئلة؟ نعم نعم ايش
الذين علم فيهم قصد حسن وقع منهم اخطاء في العقيده من تلك المواضيع، وهل هؤلاء يكون حديثا ان صار لهم اجران وان اخطاء لهم اجر؟
اي نعم يدخلون في هذا. الصواب انه لا فرق بين ما يقال عنه انه اصول او فروع، ما دام النص يسوق فيه الاجتهاد وتأوله إنسان فإنه لا يقال إن هذا آثم على كل حال. لكن هذا الخطأ الذي ارتكبه وهو ممن عرف بالخير وإرادة الخير، هل نتابعه فيه أو لا؟ لا، ولهذا قد يعذر القائل ولا يعذر التابع. نعم نعم سليم. أين هذا أن يختلف؟ هذا بارك الله فيك يختلف اختلاف الأحوال قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل إلى الكفر. نعم. ها؟ نعم. اي ما في شيء ما في شيء. بعض الناس يكره الحق ويكره القائل بالحق. كفر الجهل لا لا هؤلاء لو كانوا جاهلين عفى الله عنهم، لكن هم الآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا معاندين. ما في كفر جهل. لا لا نقول معاندون، ما في شك النصارى معاندون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. نعم. على ايش؟ على ايش؟ اين يريد ان ينقض؟ الجمادات لها اراده. اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا احد يحبنا ونحبه؟ اجب. ها؟ انا ما اعرف اللي بتكلم الان، ما ادري. ارفع يدك. اين؟ اليس قال هكذا؟ أليس تسبيح الحصى يسمع بين يديه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم؟ كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. نعم. أربع يدك اللي تسب. ها؟ نعم. وصف في نفسه أنه هو نفسه لا بركة فيه. الوصف في غيره أنه يسحت بركة غيره، يعني المال إذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا أربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.